بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال رحمه الله تعالى: قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن محمد بن الفضل الأسدي قال: لما حمل أحمد ليضرب، جاءوا إلى بشر بن الحارث وقالوا: قد وجب عليك أن تتكلم. فقال: أتريدون مني أقوم مقام الأنبياء؟ ليس ذا عندي. حفظ الله أحمد من بين يديه ومن خلفه. الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال: حدثنا داود بن عرفة قال: حدثنا ميمون بن أصبغ قال: كنت في بغداد وامتحن أحمد، فأخذت مالا له خطر، فذهبت به إلى من يدخل إلى المجلس، فأدخلت فإذا السيوف قد جردت، وبالرماح قد ركزت، وبالتراس قد صففت، وبالسياط قد وضعت، وألبست قباء أسود ومنطقة وسيفا، ووفقت حيث أسمع الكلام. فأتى أمير المؤمنين فجلس على كرسي، وأتى بأحمد فقال له: وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأضربنك بالسياط، أو تقول. نعم سيدنا.
نعم، وأتي بأحمد.
نعم، أحسن الله إليكم.
نعم.
وأوتي بأحمد فقال له: وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأضربنك بالسياط، أو تقول كما أقول. ثم التفت إلى جلاد فقال: خذه إليك. فأخذه، فلما ضرب سوطا قال: بسم الله. فلما ضرب الثاني قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما ضرب الثالث قال: القرآن كلام الله غير مخلوق. فلما ضرب الرابع قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فضرب 29 سوطا، وكانت تكته حاشية ثوب، فانقطعت، فنزل السراويل إلى عانته، فقلت: الساعة ينهتك. فرمى بطرفه إلى السماء وحرك شفتيه، فما كان بأسرع من أن بقي السراويل لم ينزل. فدخلت عليه بعد 7 أيام فقلت: يا أبا عبد الله، رأيتك وقد انحل سراويلك، فرفعت طرفك نحو السماء، فما قلت؟ قال: قلت: اللهم أسألك باسمك الذي ملأت به العرش، إن كنت تعلم أني على الصواب فلا تهتك لي سترا. هذه حكاية منكرة أخاف أن يكون داود وضعها. قال جعفر بن أحمد بن فارس الأصبهاني قال: حدثنا أحمد بن أبي عبيد الله قال: قال أحمد بن فرج: حضرت أحمد بن حنبل لما ضرب، فتقدم أبو الدني فضربه 19 سوطا، فأقبل الدم من أكتافه، وكان عليه سراويل، فانقطع خيطه فنزل. فلاحظته وقد حرك شفتيه، فعاد السراويل كما كان، فسألته قال: قلت: إلهي وسيدي، وقفتني هذا الموقف، فتهتكني على رؤوس الخلائق، وهذه الحكاية لا تصح. وقد ساق صاحب الحلية من الخرافات السمجة هنا ما يستحيا نعم ما يستحيا من ذكره. فمن ذلك قال: حدثنا الحسين بن محمد قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم القاضي قال: حدثنا أبو عبد الله الجوهري قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: سمعت علي بن محمد القرشي قال: لما جرد أحمد ليضرب وبقي في سراويله، فبينما هو يضرب انحل سراويله، فحرك شفتيه، فرأيت يدين خرجتا من تحته، فشدت السراويل. فلما فرغ من الضرب سألناه وقال: قلت: يا من لا يعلم العرش منه أين هو إلا هو، إن كنت على الحق فلا تبدي عورتي. أوردها البيهقي في مناقب أحمد ما جسر على توهيتها، بل روى عن أبي مسعود البجلي عن ابن جهضم ذاك الكذاب: حدثنا أبو بكر النجاد قال: حدثنا ابن أبي العوام الرياحي نحو منها. وفيها أن مئزره اضطرب، فحرك شفتيه، فرأيت كفا من ذهب خرج من تحت مئزره بقدرة الله، فصاحت العامة. قال: أخبرني ابن الفراء قال: حدثنا ابن قدامة قال: حدثنا ابن خضير قال: حدثنا ابن يوسف قال: حدثنا البرمكي قال: حدثنا علي بن مردك قال: حدثنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا أحمد بن سنان أنه بلغه أن المعتصم نظر عند ضربه إياه إلى شيء مسرور في كمه، فقال: أي شيء هذا؟ قال: شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هاته، وأخذها منه. ثم قال أحمد بن سنان: كان ينبغي أن يرحمه عندما رأى شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم معه في تلك الحال. وبه قال ابن أبي حاتم: قال أبو الفضل صالح، قال أبو الفضل صالح خلي عنه، فصار إلى المنزل ووجه إلى المطبخ، فجيء برجل ممن يبصر الضرب والعلاج، فنظر إلى ضربه فقال: قد رأيت من ضرب 1000 صوت ما رأيت ضربا مثل هذا، لقد جر عليه من خلفه ومن قدامه، ثم أخذ ميلا فأدخله في بعض تلك الجراحات، فنظر إليه فقال: لم ينقب، وجعل يأتيه ويعالجه، وكان قد أصاب وجهه غير ضربة، ومكث منكبا على وجهه كما شاء الله، كم
كم
شاء
شاء
الله. نعم،
نعم
صلى الله عليكم. ثم قال له: إنها هنا شيئا أريد أن أقطعه. فجاء بحديدة فجعل يعلق اللحم بها فيقطعه بسكين معه، وهو صابر لذلك، يجهر بحمد الله في ذلك، فبرأ منه ولم يزل يتوجع من مواضع منه، وكان أثر الضرب بينا في ظهره إلى أن توفي رحمه الله تعالى. ودخلت يوما فقلت له: بلغني أن رجلا جاء إليك، فقال: جعلني في حل إذ لم أقم بنصرتك. فقلت: لا أجعل أحدا في حل. فتبسم أبي وسكت، وسمعت أبي يقول: لقد جعلت الميت في حل من ضربه إياي. ثم قال: مررت بهذه الآية: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فنظرت في تفسيرها، فإذا هو ما أخبرنا هاشم بن القاسم قال: أخبرنا المبارك بن فضالة قال: أخبرني من سمع الحسن يقول: إذا كان يوم القيامة جفت الأمم كلها بين يدي الله رب العالمين، ثم نودي ألا يقوم إلا من أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا. قال: فجعلت الميت في حل. ثم قال: وما على رجل ألا يعذب الله بسببه أحدا. وبه قال ابن أبي حاتم: حدثني أحمد بن سنان قال: بلغني أن أحمد بن حنبل جعل المعتصم في حل يوم فتح عاصمة بابك وظفر به، أو في فتح عمورية، فقال: هو في حل من ضربي. وسمعت أبي أبا حاتم يقول: أتيت أبا عبد الله بعدما ضرب ب3 سنين أو نحوها، فجرى ذكر الضرب، فقلت له: ذهب عنك ألم الضرب؟ فأخرج يديه وقبض كوعيه اليمين واليسار وقال: هذا، كأنه يقول: خلع، وإنه يجد منهما ألم ذلك. وبه قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن مثنى صاحب بشر قال: قال أحمد بن حنبل: قيل لي: اكتب 3 كلمات ويخلى سبيلك. فقلت: هاتوا. قالوا: اكتب الله قديم لم يزل. قال: فكتبت. فقال: اكتب كل شيء دون الله مخلوق. وقالوا: اكتب الله رب القرآن. قلت: أما هذه فلا، ورميت بالقلم. فقال بشر بن الحارث: لو كتبها لأعطاهم ما يريدون. وبه قال: وقال إبراهيم الحارث العبادي، وكان رافقنا في بلاد الروم، قال: حضر أحمد بن حنبل أبو محمد الطفاوي حضر أحمد بن حنبل أبو محمد الطفاوي فذكر له حديث، فقال أبو عبد الله: أخبرك بنظير هذا، لما أخرج بنا جعلت أفكر فيما نحن فيه، حتى إذا صرنا إلى الرحبة أنزلنا بظاهرها، فمددت بصري فإذا بشيء لم أستثبته، فلم يزل يدنو، وإذا أعرابي جعل يتخطى تلك المحامل حتى صار إلي فوقف علي فسلم، ثم قال: أنت أحمد بن حنبل؟ فسكت تعجبا، ثم أعاد فسكت، فبرك على ركبتيه فقال: أنت أبو عبد الله أحمد بن حنبل؟ فقلت: نعم. فقال: أبشر واصبر، فإنما هي ضربة ها هنا، وتدخل الجنة ها هنا. ثم مضى. فقال الطفاوي: أبا عبد الله، إنك محمود عند العامة. فقال: أحمد الله على ديني، إنما هذا دين، لو قلت لهم كفرت. فقال الطفاوي: أخبرني بما صنعوا بك. قال: لما ضربت بالسياط جعلت أذكر كلام الأعرابي، ثم جاء ذاك الطويل اللحية يعني عجيفا، فضربني بقائد السيف، ثم جاء ذاك، فقلت: قد جاء الفرج يضرب عنقي فأستريح. فقال له ابن سماعة: يا أمير المؤمنين، اضرب عنقه ودمه في رقبتي. فقال ابن أبي دواد: لا يا أمير المؤمنين، لا تفعل، فإنه إن قتل أو مات في دارك قال الناس: صبر حتى قتل، فاتخذه الناس إماما وثبتوا على ما هم عليه، ولكن أطلقه الساعة، فإن مات خارج من منزلك شك الناس في أمره. وقال بعضهم: أجاب، وقال بعضهم: لم يجب. فقال الطفاوي: وما عليك لو قلت؟ قال أبو عبد الله: لو قلت لكفرت. وبه قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: دعا المعتصم بعم أحمد، ثم قال للناس: تعرفونه؟ قالوا: نعم، هو أحمد بن حنبل. قال: فانظروا إليه، أليس هو صحيح البدن؟ قالوا: نعم، ولولا أنه فعل ذلك لكنت أخاف أن يقع شيء لا يقام له. قال: ولما قال: قد سلمته إليكم صحيح البدن، هدأ الناس وسكنوا. قلت: ما قال هذا مع تمكنه في الخلافة وشجاعته إلا عن أمر كبير، كأنه خاف أن يموت من الضرب فتخرج عليه العامة، ولو خرج عليه عامة بغداد ربما عجز عنهم. وقال حنبل: لما أمر المعتصم بتخلية أبي عبد الله خلع عليه مبطنة وقميصا وطي لسانا وقلنسوة وخفة، فبينا نحن على باب الدار والناس في الميدان والدروب وغيرها وغلقت الأسواق، إذ خرج أبو عبد الله على دابة من دار المعتصم في تلك الثياب، وأحمد بن دواد عن يمينه، وإسحاق بن إبراهيم يعني نائب بغداد عن يساره. فلما صار في الدهليز قبل أن يخرج قال لهم ابن أبي دواد: اكشفوا رأسه. فكشفوه يعني من الطيلسان، وذهب يأخذون به ناحية الميدان نحو طريق الحبس، فقال لهم إسحاق: خذوا به ها هنا، يريد دجلة. فذهب به إلى الزورق، وحمل إلى دار إسحاق بن إبراهيم، فأقام عنده إلى أن صليت الظهر، وبعث إلى والده وإلى جيراننا مشايخ المحل، فجمعوا وأدخلوا عليه، فقال لهم: هذا أحمد بن حنبل، وإن كان فيكم من يعرفه وإلا فليعرف. قال ابن سماع حين دخل الجماعة لهم: هذا أحمد بن حنبل، وإن أمير المؤمنين ناظره في أمره وقد خلى سبيله، وها هو ذا. فأخرج على فرس لإسحاق بن إبراهيم عند غروب الشمس، فصار إلى منزله ومعه السلطان والناس وهو منحن. فلما ذهب لينزل احتضنته.
نعم
نعم، أحسن الله عليكم. ولم أعلم، فوقعت يدي على موضع الضرب فصاح، فتنحيت عنه، فنحيت يدي، فنزل متوكئا علي وأغلق الباب، ودخلنا معه ورمى بنفسه على وجهه لا يقدر أن يتحرك إلا بجهد، ونزع ما كان خلع عليه فأمر به فبيع وتصدق بثمنه.
في ثمن
وكان
قليل.
المعتصم، نعم أحسن الله عليكم، وتصدق بثمنه. وكان المعتصم أمر إسحاق بن إبراهيم ألا يقطع عنه خبره، وذلك أنه ترك فيما حكي لنا عند الإياس منه. وبلغنا أن المعتصم ندم، أسقط في يده حتى صلح، فكان صاحب خبر،
نعم
أحسن الله عليكم، فكان صاحب خبر إسحاق بن إبراهيم يأتينا كل يوم يتعرف خبره حتى صح، وبقيت إبهاماه منخلعتين يضربان عليه في البرد فيسخن له الماء. ولما أردنا علاجه خفنا أن يدس أحمد بن أبي دواد سما إلى المعالج، فعملنا الدواء والمرهم في منزلنا. وسمعته يقول: كل من ذكرني ففي حل إلا مبتدعا، وقد جعلت أبا إسحاق عن المعتصم في حل، ورأيت الله يقول: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالعفو في قصة مصطفى. قال أبو عبد الله: وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم في سببك؟ قال حمل: قال أبو عبد الله، قال برغوث يعني يوم المحنة: يا أمير المؤمنين، هو كافر حلال الدم، اضرب عنقه ودمه في عنقي. وقال شعيب كذلك أيضا: تقلت دمي. فلم يلتفت أبو إسحاق إليهما. وقال أبو عبد الله: لم يكن في القوم أشد تكفيرا لي منهما. وأما ابن سماع فقال: يا أمير المؤمنين، إنه من أهل بيت شرف ولهم قدم، ولعله يصير إلى الذي عليه أمير المؤمنين. فكأنه رق عندها، وكان إذا كلمني ابن أبي دواد لم ألتفت إلى كلامه، وإذا كلمني أبو إسحاق ألنت له القول. قال: فقال في اليوم الثالث: أجبني يا أحمد، فإنه بلغني أنك تحب الرئاسة، وذلك لما أوغروا قلبه علي. وجعل برغوث يقول: قال الجبري كذا وكذا كلام هو الكفر بالله. فجعلت أقول: ما أدري ما هذا، إلا أني أعلم أنه أحد صمد لا شبه له ولا عدل، وهو كما وصف نفسه. فسكت. وقال لي أبو إسحاق: يا أحمد، إني لأشفق عليك كشفقتي على ابن هارون، فأجبني، والله لوددت أني لم أكن عرفتك يا أحمد، الله الله في دمك. فلما كان في آخر ذلك قال: لعنك الله، لقد طمعت أن تجيبني. ثم قال: خذوه واسحبوه. فأخذت ثم خلعت، وجيء بعقابين وأسياط، وكان معي شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صيرت بين العقابين، فقلت يا أمير المؤمنين، الله الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. يا أمير المؤمنين، فيما تستحل دمي؟ الله الله، لا تلقى الله بيني لا تلقى الله وبيني وبينك مطالبة. اذكر يا أمير المؤمنين وقوفك بين يدي الله تعالى كوقوفي بين يديك وراقب الله. فكأنه أمسك، فخاف ابن أبي داود أن يكون منه عطف أو رأفة، فقال: إنه كافر بالله ضال مضل. قال حنبل: لما أردنا علاجه خفنا أن يدس ابن أبي داود إلى المعالج فيلقي في دوائه في... نعم أحسن الله عليكم خفنا أن يدس ابن أبي دواد إلى المعالج فيلقي في دوائه سما، فعملنا الدواء والمرهم عندنا، فكان في برنية
برنية
فإذا داواه،
وعاء أو إناء يعني.
نعم أحسن الله عليه، فكان في برنية فإذا داواه رفعناها. قال: وكان إذا أصابه البرد ضرب عليه، وقال: لقد ظننت أني أعطيت المجهود من نفسي. قال رحمه الله تعالى: محنة الوافق. قال حنبل: لم يزل أبو عبد الله بعد أن برئ من الضرب يحضر الجمعة والجماعة ويحدث ويفتي حتى مات المعتصم وولي ابنه الوافق، فأظهر ما أظهر من المحنة والميل إلى أحمد بن أبي دواد وأصحابه. فلما اشتد الأمر على أهل بغداد وأظهرت القضاة المحنة بخلق القرآن، وفرق بين فضل الأنماطي بين امرأته وبين أبي صالح وبين امرأته، كان أبو عبد الله يشهد الجمعة ويعيد الصلاة إذا رجع، ويقول: تؤتى الجمعة لفضلها، والصلاة تعاد خلف من قال بهذه المقالة. وجاء نفر إلى أبي عبد الله وقالوا: هذا الأمر قد فشى وتفاقم، ونحن نخافه على أكثر من هذا. وذكروا ابن أبي دواد أنه على أن يأمر المعلمين بتعليم الصبيان في المكاتب القرآن كذا وكذا، فنحن لا نرضى بإمارته، فمنعه من ذلك وناظرهم. وحكى أحمد قصده في مناظرتهم وأمرهم بالصبر. قال: فبينا نحن في أيام الواثق، إذ جاء يعقوب ليلا برسالة الأمير إسحاق بن إبراهيم إلى أبي عبد الله، يقول لك الأمير: إن أمير المؤمنين قد ذكرك، فلا يجتمعن إليك أحد، لا تساكنني بأرض ولا مدينة أنا فيها، فاذهب حيث شئت من أرض الله. قال: فاختفى أبو عبد الله بقية حياة الواثق، وكانت تلك الفتنة، وقتل أحمد بن نصر الخزاعي. ولم يزل أبو عبد الله مختفيا في البيت، لا يخرج إلى صلاة ولا إلى غيرها حتى هلك الواثق. وعن إبراهيم بن هانئ قال: اختفى أبو عبد الله عندي ثلاثا، ثم قال: اطلب لي موضعا. قلت: لا آمن عليك، لا آمن عليك. قال: افعل، فإذا فعلت أفدتك. فطلبت له موضعا، فلما خرج قال: اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار 3 أيام ثم تحول. العجب من أبي القاسم علي بن الحسن الحافظ كيف ذكر ترجمة أحمد مطولة كعوائده، ولكن ما أورد من أمر المحنة كلمة مع صحة أسانيدها، فإن حنبلا ألفها في جزئين، وكذلك صالح بن أحمد وجماعة. قال أبو الحسين بن المنادي: حدثني جدي أبو جعفر قال: لقيت أبا عبد الله فرأيت في يديه مجمرة يسخن خرقة ثم يجعلها على جنبه من الضرب، فقال: يا أبا جعفر، ما كان في القوم أرأف بي من المعتصم. وعن أبي عبد الله البوشنجي قال: حدث أحمد ببغداد جهرة حين مات المعتصم، فرجعت من الكوفة فأدركته في رجب 27 وهو يحدث، ثم قطع الحديث 3 باقين من شعبان بلا منع. بل كتب الحسن بن علي بن الجعد قاضي بغداد إلى ابن أبي دواد: إن أحمد قد انبسط في الحديث، فبلغ ذلك أحمد فقطع الحديث وإلى أن توفي. فصل في حال الإمام في دولة المتوكل. قال حنبل: ولي المتوكل جعفر فأظهر الله السنة وفرج عن الناس، وكان أبو عبد الله يحدثنا ويحدث أصحابه في أيام المتوكل، وسمعته يقول: ما كان الناس إلى الحديث والعلم أحوج منهم إليه في زماننا. قال حنبل: ثم إن المتوكل ذكره وكتب إلى إسحاق بن إبراهيم في إخراجه إليه، فجاء رسول إسحاق إلى أبي عبد الله يأمره بالحضور، فمضى أبو عبد الله ثم رجع، فسأله أبي عما دعي له، فقال: قرأ علي كتاب جعفر يأمرني بالخروج إلى العسكر، يعني سر من رأى. قال: وقال لإسحاق بن إبراهيم: ما تقول في القرآن؟ فقلت: إن أمير المؤمنين قد نهى عن هذا. قال: وخرج إسحاق للعسكر وقدم ابنه محمدا ينوب عنه ببغداد، قال أبو عبد الله: وقال لي إسحاق بن إبراهيم: لا تعلم أحدا أني سألتك عن القرآن. فقلت له: مسألة مسترشد أو مسألة متعنت؟ قال: بل مسترشد. قلت: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قال صالح بن أحمد: قال أبي
جميل،
قال لي إسحاق بن إبراهيم. نعم
مسترشد
سيدنا.
أو متعنت، فالمتعنت لا يجاب والمسترشد يجاب. رزق الهدى من للهداية يسأل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال صالح بن أحمد: قال أبي قال لإسحاق بن إبراهيم: اجعلني في حل من حضوري ضربك. فقلت: قد جعلت كل من حضرني في حل. فقال لي: من أين قلت إنه غير مخلوق؟ فقلت: قال الله، ألا له الخلق والأمر؟ ففرق بين الخلق والأمر. فقال إسحاق: الأمر مخلوق. فقال: يا سبحان الله، أمخلوق يخلق خلقا؟ قلت: يعني إنما خلق الكائنات كالكائنات بأمره، وهو قوله كن. قال: ثم قال لي: عن من تحكي أنه ليس بمخلوق؟ قلت: عن جعفر بن محمد. قال: ليس بخالق ولا مخلوق. قال حنبل: ولم يكن عند أبي عبد الله ما يتحمل به أو ينفقه، وكانت عندي 100 درهم، فأتيت بها أبي فذهب بها إليه، فأصلح بها ما احتاج إليه، واكترى وخرج، ولم يمض إلى محمد بن إسحاق بن إبراهيم ولا سلم عليه. فكتب بذلك محمد إلى أبيه، فحقدها إسحاق عليه، وقال: يا أمير المؤمنين، إن أحمد خرج من بغداد ولم يأتي مولاك محمدا. فقال المتوكل: يرد ولو وطئ بساطي. وقال: وكان أحمد قد بلغ بصرى. فرد فرجع وامتنع من الحديث إلا لولده ولنا، وربما قرأ علينا في منزلنا. ثم إن رافعا رفع إلى المتوكل: إن أحمد ربص علويا في منزله يريد أن يخرجه ويبايع عليه. قال: ولم يكن عندنا علم، فبين نحن ذات ليلة نيام في الصيف، سمعنا الجلبة ورأينا النيران في دار أبي عبد الله، فأسرعنا، وإذا به قاعد في إزار، ومظفر بن الكلبي صاحب الخبر وجماعة معهم. فقرأ صاحب الخبر كتاب المتوكل: ورد على أمير المؤمنين أن عندكم علويا ربصته لتبايع له وتظهره، في كلام طويل. ثم قال له مظفر: ما تقول؟ قال: ما أعرف من هذا شيئا، وإني لأرى له السمع والطاعة في عسري، ويسري من شطي مكرهي وأثرة علي، وإني لأدعو الله له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار، في كلام كثير. فقال مظفر: قد أمرني أمير المؤمنين أن أحلفك. قال: فأحلفه بالطلاق ثلاثا أن ما عنده طالبة أمير المؤمنين. ثم فتشوا منزل أبي عبد الله والسرب والسر والسرب والسرب والغرف والسطوح، وفتشوا تابوت الكتب، وفتشوا النساء والمنازل، فلم يروا شيئا ولم يحسوا بشيء، ورد الله الذين كفروا بغيظهم، وكتب بذلك المتوكل، فوقع منه موقعا حسنا، وعلم أن أبا عبد الله مكذوب عليه. وكان الذي دس عليه رجل من أهل البدع، ولم يمت حتى بين الله أمره للمسلمين، وهو ابن الثلجي. فلما كان بعد أيام بيننا نحن جلوس بباب الدار، إذا يعقوب أحد حجاب المتوكل قد جاء، فاستأذن على أبي عبد الله فدخل، ودخل أبي وأنا ومع بعض غلمانه بدرة على بغل، ومعه كتاب المتوكل، فقرأه على أبي عبد الله: إنه صح عند أمير المؤمنين براءة ساحتك، وقد وجه إليك بهذا المال تستعين به. فأبى أن يقبله، وقال: ما لي إليه حاجة. فقال: يا أبا عبد الله، اقبل من أمير المؤمنين ما أمرك به، فإنه خير لك عنده، فإنك إن رددته خفت أن يظن بك سوءا. فحينئذ قبلها. فلما خرج قال: يا أبا علي، قلت لبيك. قال: ارفع هذه الإنجانة وضعها، يعني البدرة، تحتها. ففعلت وخرجنا. فلما كان من الليل، إذا أم ولد أبي عبد الله تدق علينا الحائط، فقالت: مولاي يدعو عمه. فأعلمت أبي وخرجنا، فدخلنا على أبي عبد الله، وذلك في جوف الليل. فقال: يا عمي، ما أخذني النوم. قال: ولما؟ قال: لهذا المال. وجعل يتوجع لأخذه، وأبي يسكنه ويسهل عليه، وقال: حتى تصبح وترى فيه رأيك، فإن هذا ليل والناس في المنازل. فأمسك وخرجنا. فلما كان من السحر، وجه إلى عبدوس بن مالك وإلى الحسن بن البزار، فحضر، وحضر جماعة منهم هارون الحمال، وأحمد بن منيع، وابن الدورقي، وأبي وأنا، وصالح وعبد الله، وجعلنا نكتب من يذكرونه من أهل الستر والصلاح في بغداد والكوفة، فوجه منها إلى أبي كريب وللأشج وإلى من يعلمون حاجته، ففرقها كلها ما بين 50 إلى 100، وإلى ال200 فما بقي في الكيس درهم. فلما كان بعد ذلك مات الأمير إسحاق بن إبراهيم وابنه محمد، ثم ولي بغداد عبد الله بن إسحاق، فجاء رسول إلى أبي عبد الله فذهب إليه فقرأ عليه كتاب المتوكل وقال له: يأمرك بالخروج، يعني إلى سامراء. فقال: أنا شيخ ضعيف عليل. فكتب عبد الله بما رد عليه، فورد جواب الكتاب: إن أمير المؤمنين يأمره بالخروج. فوجه عبد الله أجنادا فباتوا على بابنا أياما حتى تهيأ أبو عبد الله للخروج، فخرج ومعه صالح عبد الله وأبي زميلة. وقال صالح: كان حمل أبي إلى المتوكل سنة 37، ثم وإلى أن مات أبي قل يوم يمضي إلا ورسول المتوكل يأتيه. وقال صالح: وجه إسحاق إلى أبي: إلزم بيتك ولا تخرج إلا جماعة ولا جمعة، وإلا نزل بك ما نزل بك أيام أبي إسحاق. وقال ابن الكلبي: أريد أن أفتش منزلك ومنزل ابنك. فقام مظفر وابن الكلبي وامرأتان معهما ففتشوا ودلوا شمعة في البئر ونظروا ثم خرجوا. فلما كان بعد 2 ورد كتاب علي بن الجهم: إن أمير المؤمنين قد صح عنده براءتك، وذكر نحو من رواية حنبل. قال حنبل: فأخبرني أبي قال: دخلنا إلى العسكر فإذا نحن بموكب عظيم مقبل، فلما حاذ بنا قالوا: هذا وصيف. وإذا بفارس قد أقبل، فقال لأبي عبد الله: الأمير وصيف يقرئك السلام ويقول لك: إن الله قد أمكنك من عدوك، يعني ابن أبي دواد، وأمير المؤمنين يقبل منك، فلا تدع شيئا إلا تكلمت به. فما رد عليه أبو عبد الله شيئا، وجعلت أنا أدعو لأمير المؤمنين ودعوته لوصيف، ومضينا فأنزلنا في دار إيتاخ ولم يعرف أبو عبد الله. فسأل بعد: لمن هذه الدار؟ قالوا: هذه دار إيتاخ. قال: حولوني اكتروا لي دارا. قال: هذه دار أنزلكها أمير المؤمنين. قال: لا أبيتها هنا. ولم يزل حتى اكترينا له دارا، وكانت تأتينا في كل يوم مائدة فيها ألوان يأمر بها المتوكل، والثلج والفاكهة وغير ذلك، فما ذاق منها أبو عبد الله شأن ولا نظر إليها. وكان نفقة المائدة في اليوم 120 درهما. وكان يحيى بن خاقان وابنه عبيد الله وعلي بن الجهم يختلفون إلى أبي عبد الله برسالة المتوكل، ودامت العلة بأبي عبد الله وضعف شديدا. وكان يواصل ومكث 8 أيام لا يأكل ولا يشرب. ففي الثامن دخلت عليها وقد كاد أن يطفأ، فقلت: يا أبا عبد الله، ابن الزبير كان يواصل 7، وهذا لك اليوم 8 أيام. قال: إني مطيق. قلت: بحقي عليك. قال: فإني أفعل. فأتيته بسويق فشرب، ووجه إليه المتوكل بمال عظيم فرده. فقال له عبيد الله بن يحيى: فإن أمير المؤمنين يأمرك أن تدفعها إلى ولدك وأهلك. قال: هم مستغنون. فردها عليه، فأخذها عبيد الله فقسمها على ولده، ثم أجرى المتوكل على أهله وولده في كل شهر 4000، فبعث إليه أبو عبد الله إنهم في كفاية وليست بهم حاجة. فبعث إليه المتوكل: إنما هذا لولدك، فما لك ولهذا؟ فأمسك أبو عبد الله، فلم يزل يجري علينا حتى مات المتوكل. وجرى بين أبي عبد الله وبين أبي كلام كثير، وقال: يا عمي، ما بقي من أعمالنا كأنك بالأمر قد نزل. فالله الله، فإن أولادنا إنما يريدون أن يأكلوا بنا، وإنما هي أيام قلائل، وإنما هذه فتنة. قال أبي: فقلت: أرجو أن يؤمنك الله مما تحذر. فقال: كيف وأنتم لا تتركون طعامهم ولا جوائزهم؟ لو تركتموها لتركوكم، ماذا ننتظر؟ إنما هو الموت، فإما إلى جنة وإما إلى نار، فطوبى لمن قدم على خير. قال: فقلت: أليس قد أمرت ما جاءك من هذا المال من غير إشراف نفس ولا مسألة أن تأخذه؟ قال: قد أخذت مرة بلا إشراف نفس، فالثانية فالثالثة ألم تستشرف نفسك؟ قلت: أفلم يأخذ ابن عمر وابن عباس؟ قال: فقال: ما هذا وذاك؟
كأنها
فقال:
قد
لو
أخذت مرة، قد أخذت مرة بلا إشراف نفس، فالثانية والثالثة. نعم.
نعم،
نعم.
أحسن الله عليكم. قلت: أفلم يأخذ ابن عمر وابن عباس؟ فقال: ما هذا وذاك؟ وقال: لو أعلم أن هذا المال يؤخذ من وجهه ولا يكون فيه ظلم ولا حيف لم أبالي. أو سيدنا، قد يكون المعنى: قد أخذت مرة بلا إشراف نفس، فتأتي الثانية والثالثة فتقبل، يعني لا تستطيع أن تردها.
لا، هو العلة ألم تستشرف نفسك؟ يعني لا ريب أنه في المرة الأولى أخذ بلا إشراف النفس. طب ولما جاءت الثانية ولما جاءت الثالثة، أو لما أخذ الثانية والثالثة، لا ريب أنه استشرفت نفسه وانتظر حتى تأتي في موعدها.
أحسن الله إليكم.
نعم.
قال حنبل: ولما طالت علة أبي عبد الله كان المتوكل يبعث بابن ماسويه المتطبب فيصف له الأدوية فلا يتعالج، ويدخل ابن ماسويه فقال: يا أمير المؤمنين، ليست بأحمد علة، إنما هو من قلة الطعام والصيام والعبادة. فسكت المتوكل. وبلغ أم المتوكل خبر أبي عبد الله فقالت لابنها: أشتهي أن أرى هذا الرجل. فوجه المتوكل إلى أبي عبد الله يسأله أن يدخل على ابنه المعتز ويدعو له ويسلم عليه ويجعله في حجره، فامتنع ثم أجاب رجاء أن يطلق وينحدر إلى بغداد. فوجه إليه المتوكل خلعة وأتوه بدابة يركبها إلى المعتز، فامتنع وكانت عليه ميثرة نمور، فقدم إليه بغل. نعم، صلى الله عليه وسلم. وكانت عليه ميثرة نمور، فقدم إليه بغل لتاجر فركبه. وجلس المتوكل مع أمه في مجلس من المكان، وعلى المجلس ستر رقيق. فدخل أبو عبد الله على المعتز ونظر إليه المتوكل وأمه، فلما رأته قالت: يا بني، الله الله في هذا الرجل، فليس هذا ممن يريد ما عندكم، ولا المصلحة أن تحبسه عن منزله، فأذن له ليذهب. فدخل أبو عبد الله على المعتز فقال: السلام عليكم، وجلس ولم يسلم عليه بالإمرة. فسمعت أبا عبد الله بعد يقول: لما دخلت عليه وجلست قال مؤدبه: أصلح الله الأمير، هذا هو الذي أمره أمير المؤمنين يؤدبك ويعلمك. فقال الصبي: إن علمني شيئا تعلمته. قال أبو عبد الله: فعجبت من ذكائه وجوابه على صغره، وكان صغيرا. ودامت علة أبي عبد الله، بلغ المتوكل ما هو فيه، وكلمه يحيى بن خاقان أيضا، وأخبره أنه رجل لا يريد الدنيا، فأذن له في الانصراف. فجاء عبيد الله بن يحيى وقت العصر فقال: إن أمير المؤمنين قد أذن لك وأمر أن يفرش لك حراقة تنحدر فيها. فقال أبو عبد الله: اطلبوا لي زروقا انحدر الساعة. فطلبوا له زروقا
زورقة،
فانحدر لوقت.
حراقة، سفينة، زورقة، هذا يعني مركب صغير.
نعم، أحسن الله إليكم. فقال أبو عبد الله: اطلبوا لي زورقا أنحدر الساعة. فطلبوا له زورقا فانحدر لوقته. قال حنبل: فلما علمنا بقدومه حتى قيل إنه قد وافى.
فما علمنا.
نعم، أحسن الله إليكم. قال حنبل: فما علمنا بقدومه حتى قيل إنه قد وافى. فاستقبلته بناحية القطيع وقد خرج من الزورق، فمشيت معه فقال لي: تقدم، لا يراك الناس فيعرفوني. فتقدمته. قال: فلما وصل ألقى نفسه على قفاه من التعب والعياء، وكان ربما استعار شيئا من منزلنا ومنزل ولده، فلما صار إلينا من مال السلطان ناصار امتنع من ذلك، حتى لقد وصف له في علته قرعة تشوى، فشويت في التنور صالح فعلم فلم يستعملها، ومثل هذا كثير. وقد ذكر صالح قصة خروج أبيه العسكري ورجوعه وتفتيش بيوته على العلوي وورود يعقوب بالبدرة، وأن بعضها كان 200 دينار، وأنه بكى وقال: سلمت منهم، حتى إذا كان في آخر عمري بليت بهم، عزمت عليك ألا تفرقها غدا. فلما أصبح جاءه حسن بن بزار فقال: جئني يا صالح بميزان، وجهه إلى أبناء المهاجرين والأنصار وإلى فلان، حتى فرق الجميع ونحن في حالة الله به عليم. فجاءني ابن لي فطلب درهما فأخرج قطعة فأعطيته، فكتب صاحب البريد: إنه تصدق بالكل ليومه حتى بالكيس. قال علي بن الجهني: فقلت: يا أمير المؤمنين، قد تصدق بها وعلم الناس أنه قد قبل منك، ما يصنع أحمد بالمال، وإنما قوته رغيف. قال: صدقت. قال صالح: ثم أخرج أبي ليلا ومعنا حراس، فلما أصبح قال: أمعك دراهم؟ قلت: نعم. قال: أعطهم. وجعل يعقوب يسير معه، فقال له: يا أبا عبد الله، ابن الثلجي بلغني أنه كان يذكرك. قال: يا أبا يوسف، سل الله العافية. قال: يا أبا عبد الله، تريد أن نؤدي عنك رسالة إلى أمير المؤمنين؟ فسكت. فقال: إن عبد الله بن إسحاق أخبرني أن الوابصي قال له: إني أشهد عليه أنه قال: إن أحمد يعبد ماني.
نعم،
فقال
بل
يا
هو
أبا يوسف،
فارسي. نعم،
بسم الله عليك.
صاحب دعوة إلى دين وضعي. نعم،
بسم الله عليك. فقال يا أبا يوسف يكفي الله. فغضب يعقوب والتفت إلي فقال ما رأيت أعجب مما نحن فيه، أسأله أن يطلق لي كلمة أخبر بها أمير المؤمنين فلا يفعل. قال ووجه يعقوب إلى المتوكل بما عمل، ودخل العسكر وأبي منكس الرأس ورأسه مغطى، فقال له يعقوب اكشف رأسك، فكشفه. ثم جاء وصيف يريد الدار، ووجه إلى أبي بيحيى بن هرثمة فقال يقرئك أمير المؤمنين السلام ويقول الحمد لله الذي لم يشمت بك أهل البدع، قد علمت حال ابن أبي دواد، فينبغي أن تتكلم فيه بما يجب لله. ومضى يحيى وأنزل أبي في دار إيتاخ، فجاء علي بن جهم وقال قد أمر لكم أمير المؤمنين ب10 آلاف المكان التي فرقها، وألا يعلم شيخكم بذلك فيغتم. ثم جاءه محمد بن معاوية فقال إن أمير المؤمنين يكثر ذكرك ويقول تقيم هنا تحدث، فقال أنا ضعيف. وصار إليه يحيى بن خاقان فقال يا أبا عبد الله قد أمر أمير المؤمنين أن آتيك لتركب إلى ابنه المعتز، وقال لي أمرني أمير المؤمنين يجرى عليه وعلى قرابتكم 4 آلاف. ثم عاد يحيى من الغد فقال يا أبا عبد الله تركب؟ قال ذاك إليكم، وليس إزاره وخفه، وكان للخف عنده 15 يوم عاما قد رقع برقاع عدة. فأشار يحيى أن يلبس قلنسوة، قلت ما له قلنسوة، إلى أن قال فدخل دار المعتز وكان قاعدا على مصطبة في الدار، فصعد وقعد. فقال له يحيى يا أبا عبد الله إن أمير المؤمنين جاء بك ليسر بقربك ويصير ابنه عبد الله في حجرك. فأخبرني بعض الخدام أن المتوكل كان قاعدا وراء ستر، فقال لأمه يا أمه قد أنارت الدار. ثم جاء خادم بمنديل، فأخذ يحيى المنديل وذكر قصة في إلباس أبي عبد الله القميص والقلنسوة والطيلسان وهو لا يحرك يده، ثم انصرف. وقد كانوا تحدثوا أنه يخلع عليه سوادا، فلما جاء نزع الثياب وجعل يبكي وقال سلمت من هؤلاء منذ 60 سنة، حتى إذا كان في آخر عمري بليت بهم، ما أحسبني سلمت من دخولي على هذا الغلام، فكيف بمن يجب علي نصحه؟ يا صالح وجه بهذه الثياب إلى بغداد تباع ويتصدق بثمنها، ولا يشتري أحد منكم منها شيئا. فوجهت بها إلى يعقوب بن بختانة فباعها وفرق ثمنها وبقيت عندي القلنسوة. قال ومكث 15 يوما يفطر كل 3 على ثمن سويق، ثم جعل بعد ذلك يفطر ليلة على رغيف وليلة لا يفطر، وإذا جاءوا بالمائدة توضع في الدهليز لئلا يراها. وكان إذا أجهده الحر بل خرقة فيضعها على صدره، وفي كل يوم يوجه إليه بابن ما سويه فينظر إليه، فقال يا أبا عبد الله أنا أميل إليك وإلى أصحابك، وما بك علة سوى الضعف وقلة الرز.
نعم،
قال وجعل يعقوب وغياث يصيران إليه ويقولان له يقول لك أمير المؤمنين ما تقول في ابن أبي دواد وفي ماله، فلا يجيب بشيء. وجعل يعقوب ويحيى يخبرانهم ما يحدث في أمر ابن دواد، ثم بعث إلى بغداد بعدما أشهد عليه ببيع ضياعه. وكان ربما جاء يحيى بن خاقان أبو عبد الله يصلي فيجلس في الدهليز حتى يفرغ من الصلاة.
نعم،
وأمر
جزاكم الله.
المتوكل من أي قصير.
يكمل الدكتور أحمد.
إن شاء الله مولانا.
تفضل يا دكتور.
وأمر المتوكل أن تشترى لنا دار، فقال يا صالح قلت لبيك، قال إن أقررت لهم بشراء دار لتكونن القطيعة بيني وبينكم، إنما يريدون أن يصيروا هذا البلد لي مأوى، فلم يزل يدافع بشراء الدار حتى اندفع. وجعلت رسل المتوكل تأتيه يسألونه عن خبره ويرجعون فيقولون هو ضعيف، وفي خلال ذلك يقولون يا أبا عبد الله لابد من أن يراك. وجاءه يعقوب فقال أمير المؤمنين مشتاق إليك ويقول انظر يوما تصير فيه أي يوم حتى أعرفه،
وعرفه.
انظر يوما تصير فيه أي يوم حتى أعرفه. فقال ذاك إليكم، فقال يوم الأربعاء وخرج. فلما كان من الغد جاء فقال البشرى يا أبا عبد الله، إن أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام ويقول قد أعفيتك من لبس السواد والركوب إلى ولاة العهود وإلى الدار، فالبس ما شئت. فجعل يحمد الله على ذلك. ثم قال يعقوب إن لي ابنا أنا به معجب، وإن له في قلبي موقعا فأحب أن تحدثه بأحاديث. فسكت. فلما خرج قال أتراه لا يرى ما أنا فيه؟ وكان يختم القرآن من جمعة إلى جمعة، وإذا ختم دعا ونحن نؤمن. فلما كان غداة الجمعة وجه إلي وإلى أخي، فلما ختم جعل يدعو ونحن نؤمن. فلما فرغ جعل يقول أستخير الله مرات، فجعلت أقول ما يريد. ثم قال إني أعطي الله عهدا إن عهده كان مسؤولا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إني لا أحدث بحديث تمام أبدا حتى ألقى الله ولا أستثني منكم أحدا. فخرجنا وجاء علي بن الجهم فأخبرناه، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. وأخبر المتوكل بذلك وقال إنما يريدون أحدث ويكون هذا البلد حبسي. وإنما كان سبب الذين أقاموا بهذا البلد لما أعطوا فقبلوا وأمروا فحدثوا. والله لقد تمنيت الموت في الأمر الذي كان، وإني لأتمنى الموت في هذا وذاك. إن هذا فتنة الدنيا وذاك كان فتنة الدين. ثم جعل يضم أصابعه ويقول لو كان نفسي في يدي لأرسلتها، ثم يفتح أصابعه. وكان المتوكل يكثر السؤال عنه، وفي خلال ذلك يأمر لنا بالمال ويقول لا يعلم شيخهم فيغتم ما يريد منهم، إن كان هو لا يريد الدنيا فلما يمنعهم. وقالوا للمتوكل إنه لا يأكل من طعامك ولا يجلس على فراشك ويحرم الذي تشرب. فقال لو نشر لي المعتصم وقال فيه شيئا لم أقبل منه. قال صالح ثم انحدرت إلى بغداد وخلفت عبد الله عنده، فإذا عبد الله قد قدم. فقلت ما لك؟ قال أمرني أن أنحدر. وقال قل لصالح لا تخرج، فأنتم كنتم آفتي. والله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أخرجت واحدا منكم معي. لولاكم لمن كانت توضع هذه المائدة وتفرش. لولاكم لمن كانت توضع هذه المائدة وتفرش الفرش وتجري الأجراء وتجرى الأجراء. فكتبت إليه أعلمه بما قال لي عبد الله، فكتب إلي بخطه أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذور. الذي حملني على الكتاب إليك الذي قلت لعبد الله لا يأتيني منكم أحد رجاء أن ينقطع ذكري ويخمل، وإذا كنتم هاهنا فشا ذكري. وكان يجتمع إليكم قوم ينقلون أخبارنا ولم يكن إلا خير. فإن أقمت فلم يأتني أنت ولا أخوك فهو رضائي، ولا تجعل في نفسك إلا خيرا، والسلام عليكم. قال ولما سافرنا رفعت المائدة والفرش وكل ما أقيم لنا. قال صالح وبعث المتوكل إلى أبي بألف دينار ليقسمها. فجاءه علي بن الجهم في جوف الليل فأخبره بأنه يهيئ له حراقة. ثم جاء عبيد الله بألف دينار فقال
حراقة
إن
اللي هي السفينة يعني.
نعم. ثم جاء عبيد الله بألف دينار فقال إن أمير المؤمنين قد أذن لك وأمر لك بهذه. فقال قد أعفاني أمير المؤمنين مما أكره فردها. وقال أنا رقيق على البرد والظهر أرفق بي. فكتب إلي جواز
كتب له
فكتب له
أو فكتب أظن فكتب له جواز.
نعم. فكتب له جواز وكتب إلى محمد بن عبد الله في بره وتعاهده فقدم علينا. ثم قال: يا صالح قلت لبيك، قال: أحب أن تدع هذا الرزق فإنما تأخذونه بسببي. فسكت، فقال: ما لك؟ قلت: أكره أن أعطيك بلساني وأخالف إلى غيره، وليس في القوم أكثر عيالا مني ولا أعذر،
ولا
وقد
أعذر أكثر أعذر.
وليس في القوم أكثر عيالا مني ولا أعذر،
أكثر
وقد
آه
نعم
أكثر أعذر. نعم.
وقد كنت أشكو إليك وتقول: أمرك منعقد بأمري، ولعل الله أن يحل عني ولحل ولعل الله أن يحل عني هذه العقدة، وقد كنت تدعو لي، فأرجو أن يكون الله قد استجاب لك. فقال: والله لا تفعل. فقلت: لا. فقال: لما؟ فعل الله بك وفعل. وذكر قصة في دخول عبد الله أخيه عليه، وقوله وجوابه له، ثم دخول عمه عليه وإنكاره للأخذ. قال: فهجرنا أبي وسد الأبواب بيننا وبينه وتحامى منازلنا، ثم أخبر بأخذ عمه فقال: نافقتني وك نافقت
نافقتني
نافقتني وكذبت وكذبتني. ثم هجره وترك الصلاة في المسجد وخرج إلى مسجد آخر يصلي فيه. ثم ذكر قصة في دعائه صالحا ومعاتبته له، ثم في كتابته إلى يحيى بن خاقان ليترك معونة أولاده، وأن الخبر بلغ المتوكل فأمر بحمل ما اجتمع لهم من 10 أشهر إليهم، فكان 40,000 درهم، وأن أبا عبد الله أخبر بذلك فسكت قليلا وأطرق. ثم قال: ما حيلتي إن أردت أمرا وأراد الله أمرا؟ قال صالح: وكان رسول المتوكل يأتي أبي يبلغه السلام ويسأله عن حاله، قال: فتأخذه قشعريرة حتى فتأخذه قش قشعريرة حتى ندثره، ثم يقول: والله لو أن نفسي في يدي لأرسلتها. وجاء رسول المتوكل إليه يقول: لو سلم أحد من الناس سلمت أنت. رفع رجل إلينا أن علويا قدم من خراسان، وأنك وجهت إليه من يلقاه، وقد حبست الرجل وأردت ضربه، فكرهت أن تغتم فمر فيه. قال: هذا باطل يخلى سبيله. ثم ذكر صالح قصة في قدوم المتوكل بغداد، وإشارة أبي عبد الله على صالح بأن لا يذهب إليهم، ومجيء يحيى بن خاقان من عند المتوكل، وقوله: قد أعفاني أمير المؤمنين من كل ما أكره، وفي توجيه أمير بغداد محمد بن عبد الله بن طاهر إلى أحمد ليحضر إليه، وامتناع أحمد، وقوله: أنا رجل لم أخالط السلطان، وقد أعفاني أمير المؤمنين مما أكره، وهذا مما أكره. قال: وكان قد أدمن الصوم لما قدم من سامراء، وجعل لا يأكل الدسم، وكان قبل ذلك يشترى له الشحم بدرهم فيأكل منه شهرا. الخلال قال: حدثني محمد بن الحسين أن المروذي حدثهم قال: كان أبو عبد الله بالعسكر يقول: انظر هل تجد ماء، باقلية.
باقلة باقلة
هل
فول يعني
تجد ماء، نعم
الفول
نعم قال: انظر هل تجد ماء باقلة؟ فكنت ربما بللت خبزه بالماء فيأكله بالملح. ومنذ دخلنا العسكر إلى أن خرجنا ما ذاق طبيخا ولا دسما. وعن المروذي قال: أنبهني أبو عبد الله ليلة وكان قد واصل، فقال: هو ذا يدار بي من الجوع، فأطعمني شيئا. فجئته بأقل من رغيف فأكله، وقال: لولا أني أخاف العون على نفسي ما أكلت. وكان يقوم إلى المخرج فيقعد يستريح من الجوع، حتى إن كنت لأبل الخرقة فيلقيها على وجهه لترجع نفسه إليه، حتى إنه أوصى من الضعف من غير مرض، فسمعته يقول: ونحن بالعسكر هذا ما أوصى به أحمد بن محمد، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وقال عبد الله بن أحمد: أوصى أبي هذا ما أوصى به أحمد بن محمد بن حنبل، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله، إلى أن قال: وأوصى أن علي لفوران نحوا من 50 دينارا، وهو مصدق فيما قال، فيقضى من غلة الدار، فإذا استوفى أعطي ولد عبد الله وصالح كل ذكر وأنثى 10 دراهم. شهد أبو يوسف وعبد الله وصالح ابن أحمد. كأنه هنا يعني أوصى للورثة: سيدي، أعطي ولد عبد الله وصالح كل ذكر
لا،
وأنثى.
لابن الابن، وابن الابن ليس بوارث.
هم أحياء، الولدان أحياء. نعم نعم
فالأحفاد من أهل الوصية، ليسوا من أهل الميراث الآن.
نعم جزاك الله خيرا. قال رحمه الله: أنبأونا عمن سمع أبا علي المقرئ، قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا سليمان بن أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: كتب عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى أبي يخبره أن أمير المؤمنين أمرني أن أكتب إليك أسألك عن القرآن، لا مسألة امتحان، لكن مسألة معرفة وتبصرة. فأملى علي أبي إلى عبيد الله بن يحيى: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عاقبتك أبا الحسن في الأمور كلها، ودفع عنك المكاره برحمته، قد كتبت إليك رضي الله عنك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين بأمر القرآن بما حضرني، وإني أسأل الله أن يديم توفيق أمير المؤمنين، فقد كان الناس في خوض من الباطل واختلاف شديد ينغمسون فيه، حتى أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين، فنفى الله به كل بدعة، وانجلى عن الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق المحابس، فصرف الله ذلك كله، وذهب به بأمير المؤمنين، ووقع ذلك من المسلمين موقعا عظيما. ودعوا الله لأمير المؤمنين، وأسأل الله أن يستجيب في أمير المؤمنين صالح الدعاء، وأن يتم ذلك لأمير المؤمنين، وأن يزيد في نيته، وأن يعينه على ما هو عليه. فقد ذكر عن ابن عباس أنه قال: لا تضرب كتاب الله بعضه ببعض، فإنه يوقع الشك في قلوبكم. وذكر عن عبد الله بن عمرو أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا؟ فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مراء في القرآن كفر. وروي عن أبي، هذا الكلام سيدي كله من كتابه.
ما زال في الكتاب يعني يذكر له هذه الآثار كلها.
نعم. وروي عن أبي جهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تماروا في القرآن، فإن مراء فيه كفر. وقال ابن عباس: قدم رجل على عمر، فجعل عمر يسأله عن الناس، فقال: يا أمير المؤمنين، قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. فقال ابن عباس: فقلت: والله ما أحب أن يتسارعوا يومهم في القرآن هذه المسارعة. فزبرني عمر وقال: مه. فانطلقت إلى منزلي كئيبا حزينا، فينا أنا كذلك، إذ أتاني رجل فقال: أجب أمير المؤمنين. نعم سيدي.
أظنها فبين أنا كذلك.
نعم. فبين أنا كذلك، إذ أتاني رجل فقال: أجب أمير المؤمنين. فخرجت فإذا هو بالباب ينتظرني، فأخذ بيدي فخلى بي، وقال: ما الذي كرهته؟ قلت: يا أمير المؤمنين، متى يتسارع هذه المسارعة يحتق، ومتى ما
نعم،
يحتق
كل واحد
يختصم؟
يقول الحق معي.
نعم، ومتى ما يختصم يختلف، ومتى ما يختلف يقتتل؟ قال: لله أبوك، والله إن كنت لأكتمها الناس حتى جئت بها. وروي عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل
سبحان الله،
يحملني؟
سيدنا مجاهد، سيدنا عمر بن الخطاب وابن عباس ومعهم ثالث اللي هو كان عمه الحر بن قيس، ولا كان اسمه ايه، وجماعة من الشباب كان يجمعهم عمر رضي الله عنه وأرضاه، يتدارسون القرآن في كل يوم حتى الظهر، من الصباح إلى الظهر، فيه عنهم أخبار عظيمة جدا، لو اعتنى بها معتن فجمعها جمع كنزا يعني.
نعم.
نعم.
وروي عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وروي عن جبير بن نفير قال: وروي عن جبير بن نفير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. وروي عن ابن مسعود قال: جردوا القرآن لا تكتبوا فيه شيئا إلا كلام الله. وروي عن ابن عمر أنه قال: هذا القرآن كلام الله فضعوه مواضيعه. وقال رجل للحسن: يا أبا سعيد، إني إذا قرأت كتاب الله وتدبرته كدت أن آيس وينقطع رجائي. فقال: إن القرآن كلام الله، وأعمال ابن آدم إلى الضعف والتقصير، فاعمل وأبشر. وقال فروة بن نوفل الأشجعي: كنت جارا لخباب، فخرجت يوما معه إلى المسجد وهو آخذ بيدي، فقال: يا هناه، تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. فقال رجل للحكم: ما حمل أهل الأهواء على هذا؟ قال: الخصومات. وقال معاوية بن قرة: إياكم وهذه الخصومات، فإنها تحبط الأعمال. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء، أو قال أصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. ودخل رجلان من أصحاب الأهواء على محمد بن سيرين فقالا: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية؟ قال: لا. لتقومان عني أو لأقومنه؟ فقاما. فقال بعض القوم: يا أبا بكر، وما عليك أن يقرأ عليك آية؟ قال: بياض. هناك شيء. نعم. وقال: خشيت أن يقرأ آية.
وقال: لتقومان عني أو لأقومن، يعني لأقومن أنا. نعم، مع فاء
لتقومان عني
التثنية.
او لاقومن. نعم،
نعم
لتقومان عني او لاقومن. فقاما.
نعم
فقال بعض القوم: يا ابا بكر، وما عليك ان يقرا عليك ايه؟ قال: بياض. وقال: خشيت ان يقرا ايه فيقرا ايه فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. وقال رجل من أهل البدع لأيوب: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة. فولى وهو يقول بيده: لا ولا نصف كلمة. وقال ابن طاووس لابن له يكلمه رجل من أهل البدع: يا بني، أدخل أصبعيك في أذنيك حتى لا تسمع ما يقول. ثم قال: أشدد أشدد. وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال إبراهيم النخعي: إن القوم لم يدخر عنهم شيء خبئ لكم لفضل عندكم. وكان الحسن يقول: شر داء خالط قلبا، يعني الأهواء. وقال حذيفة: اتقوا الله وخذوا طريق من كان قبلكم. والله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا أو قال مبينا. قال أبي: وإنما تركت الأسانيد لما تقدم من اليمين التي حلفت بها مما قد علمه أمير المؤمنين، ولولا ذاك ذكرتها بأسانيدها.
نعم،
نعم،
كأنه
وقد قال
يرى
الله
يعني أنه إذا لم يحدثهم بالأحاديث فلا يكون تحديثا يعني.
لما تقدم من اليمين.
أيوه نعم، أنه كان حلفا.
حلف أن يحدثهم.
ألا يحدثهم.
وإنما قال أبي: وإنما تركت الأسانيد لما تقدم من اليمين التي حلفت بها مما
ومرة أنه قال: أستخير الله مرات، قال: فجعلت أقول ما يريد، ثم قال: إني أعطي الله عهدا، إن عهده كان مسؤولا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إني لا أحدث بحديث تمام أبدا حتى ألقى الله، ولا أستثني منكم أحدا.
نعم، جزاك الله خيرا.
نعم.
قال أبي: وإنما تركت الأسانيد لما تقدم من اليمين التي حلفت بها مما قد علمه أمير المؤمنين، ولولا ذاك ذكرتها بأسانيدها. وقد قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال: ألا له الخلق والأمر، فأخبر أن الأمر غير الخلق. وقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فأخبر أن القرآن من علمه. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، إلى قوله: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، إنك إذا لمن الظالمين. فالقرآن من علم الله، وفي الآيات دليل على أن الذي جاءه هو القرآن. وقد روي عن السلف أنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق، وهو الذي أذهب إليه، لست بصاحب كلام ولا أقول الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله، أو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أصحابه، أو عن التابعين. فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود. فهذه الرسالة إسنادها كالشمس، فانظر إلى هذا النفس النوراني، لا كرسالة الإصطخري ولا كالرد على
رسالة
الجهمية.
الإصطخري هو أنكر منها بعض الألفاظ يعني.
ولا كالرد على الجهمية الموضوع على أبي عبد الله: فإن الرجل كان تقيا
ويرى
ورئا.
أن هذه الرسالة رسالة الرد على الجهمية، ليست صحيحة عن الإمام أحمد. نعم.
نعم، فإن الرجل كان تقيا ورعا لا
طبعا
يتفوه
هذا مما
بمثل.
اختلف فيه الأئمة يعني، فعندنا جهابذة العلماء ينقلون عنها ويصححون نسبتها إليه.
نعم، فإن الرجل كان تقيا ورعا لا يتفوه بمثل ذلك. ولعله قال: وكذلك رسالة المسيء في الصلاة باطلة، وما ثبت عنه أصلا وفرعا ففيه كفاية. ومما ثبت عنه
وذلك
مسألة،
رسالة المسيء هذه مما اختلف فيه، لكن أيضا كثير من الأئمة الحنابلة يذكرون عنها وينقلون منها. نعم.
نعم، جزاك الله خيرا. ومما ثبت عنه مسألة الإيمان وقد صنف فيها. وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، البر كله من الإيمان، والمعاصي تنقص الإيمان.
نعم،
وقال
نقف
إسحاق
هنا
بن
إن شاء الله.
إبراهيم البغوي، أكرمك الله،
جزاكم الله خيرا. كتب الله أجركم.